قال الله تعالى: والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير فاذكروا اسم الله عليها صوافا. فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر، كذلك سخرناها لكم لعلكم تشكرون. لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن ينالها التقوى منكم. ذكر أنه عليه السلام لما بدأ يذبحها جعلت تزدلف إليه، عادة أنها تنفر إذا أحست بهذا الطعن، ولكن سخرها الله فكانت تزدلف إليه حتى يذبحها، وكلما ذبح واحدة سقطت، وجاء الذين يريدون أن يأكلوا منها فيسلخون ويقتطعون، هذا يقتطع من ظهرها وهذا يقتطع من فخذها وهكذا. ولما سلخت قسم علي لحومها على المساكين، وكذلك أيضا جلودها، وكذلك أجلتها، كانوا جعلوا على ظهر كل بعير جلالا يحميها عن الطيور التي تنقرها. هذا هو الهدي. فيقول المؤلف: يسن سوق الهدي وتقليده، أن يجعل في ركابه قلائد ووقوفه، يعني كانوا يستحبون أن يذهبوا به إلى عرفة، يقفوا في عرفة معهم ولو كان كثيرا. لما النبي صلى الله عليه وسلم حج كان مع ذوي اليسار معهم هدي، مع أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة وأبي طلحة وذوي اليسار، منهم من معه خمس، ومنهم من معه عشر، ومنهم من معه اثنتان، ومنهم من ليس معه إلا واحدة. رأى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يسوق بدنه وكان حافيا أو راجلا، قال له: اركبها. فقال: إنها بدنة، يعني مهداة. فقال: اركبها ويحك. يقول الراوي: فركبها وكان يسائر النبي صلى الله عليه وسلم، فأجازوا أنه يركبها عند الحاجة. وإذا كان لها ولد ذبحه معها، وإذا كان فيها لبن فلا يشرب من لبنها إلا ما زاد على ولدها، سواء كانت من الإبل أو البقر أو الغنم. بعدما يقف بعرفة عند ذلك يذبحها بيوم العيد. كانوا أيضا يشعرون الإبل علامة، أيضا الإشعار أنهم يشقون صفحة السنام، إحدى صفحتي سنام البعير، حتى يخرج منه دم، ثم يأخذون وبرة من ذروة السنام ثم يبلونها بالدم حتى تحمر، ثم يعقدونها في ذروة السنام، يعني في أعلاه، وهي حمراء من الدم، حتى يعرف أن هذه من الهدي التي أهديت إلى بيت الله، فلا أحد يتعرض لها احتراما لها. يأكل من هدي التطوع والمتعة والقران. ذكرنا أن الذي يذبح بمكة خمسة أنواع. هدي التطوع الذي ذكرنا يأكل منه، لأن الله قال: فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير. كذلك هدي التمتع وهدي القران، المتمتع الذي أحرم بعمرة ثم انتهى منها وأحرم بالحج، أو القارن الذي قارن الحج والعمرة بإحرام واحد، عليه دم، يسمى فدية التمتع لأنه أيضا من جنس الهدي، فله أن يأكل منه. الذين يذبحون دم تمتع لهم أن يأكلوا منه، ولكن الأولى أنهم يكثرون إطعام المستحقين إذا وجدوا الفقراء. في هذه الأزمنة وللأسف يضيع كثير منها من إبل أو بقر أو غنم، يذبحونها في ذاك المكان الذي أعد لجزارتها، ثم يتركونها ولا يأكلون منها، يتركونها تخيس أو تحرق أو تدفن. إلا أنه الأزمنة الأخيرة ألهم بعض الشركات أنها تجمعها وتحملها بثلاجات كبيرة وتبعث بها إلى بعض الدول الفقيرة يأكلونها. قد تأخذ الشركة نحو 100,000 من الغنم أو أكثر أو أقل، هكذا يأكل صاحبها من هذه التطوع ومن متعة دم التمتع ودم القران. وأما دم الجبران فلا يأكل منه إذا ترك واجبا من الواجبات وواجبات الحج، كأن أحرم بعد الميقات أو انصرف من عرفة قبل الغروب أو لم يبت بمزدلفة أو ترك الحلق أو ترك الرمي، فإن عليه دم يسمى دم جبران فلا يأكل منه بل يطعمه على المساكين. وكذا جزاء الصيد، إذا أكتل حمامة قلنا له اذبح بدلها شاة ولا تأكل منها بل أقسمها على المساكين، لقول الله تعالى فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذو عدل منكم هديا بالغ الكعبة، يعني أنه يكون لأهل الكعبة. هذا دم الجبران لا يأكل منه، وجزاء الصيد لا يأكل منه، ودم الفدية فدية المحظور إذا مثلا غطى رأسه أو حلق رأسه قبل أن يتحلل فعليه دم، أو عليه صيام 3 أيام وطعام 6 مساكين، فإذا اختار الدم لا يأكل منه بل يطعمه المساكين. ذكر بعد ذلك العقيقة، قال العقيقة سنة عن الغلام شاتان وعن الجارية شات، تذبح يوم السابع، فإن فات في 14 فإن فات في 21 ولا يكسر عظمها، وحكمها كالأضحية. ورد في أحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أكل غلام مرتهن بعقيقته تذبح يوم سابعه ويسمى. هكذا أخبر بأنها تذبح اليوم السابع، هذا هو الأفضل، وهي في حق الوالد شكرا لله على أن رزقه هذا المولود. فإن كان ذكرا ذبح عنه 2 من الغنم من ضأن أو معز، كلمة شاة تطلق على الواحدة من الغنم، الأنثى من الضأن تسمى نعجة وهي شاة، الذكر من الضأن يسمى كبش وهو شاة، الأنثى من المعز تسمى عنز وهي شاة، الذكر من المعز يسمى تيس وهو شاة. فإذا ذبح واحدة من المعز أو الضأن عن الأنثى أجزأ، واثنتين عن الذكر أجزأ. وقد رأى بعضهم أنها واجبة لقوله كل غلام مرتهن بعقيقته تذبح يوم سابعه، مرتهن قيل عن نفعه لوالديه، وقيل إذا مات فإنه لا يشفع لهما إذا لم يعق عنه. اسمها هكذا عقيقة هكذا اشتهر. وروي كراهية ذلك أن رجلا قال يا رسول الله ما تقوله العقيقة؟ قال لا أحب العقوق. فقال الرجل منا يولد له مولودا يريد أن يذبح عنه، فقال من أحب أن ينسك عن ولده نسيكة فليفعل، فسماها نسيكة. العامة عندنا يسمونها تميمة، التفاعل بتمامه وبتمام نشأته نحو ذلك، ولكن الأصل أن التمائم هي الحروز التي تعلق على الأولاد ونحو ذلك. هكذا ثم هذه العقيقة يقولون إنها بحق الأب وأنها تذبح ما لم يبلغ سن البلوغ. إذا ترك الأب حتى بلغ الولد 15 سنة فات محلها، لأن الأصل شرعية أب الصغر حتى يكون سببا في شكر الله تعالى، لأن الله ركز في قلوب الآباء محبة أولادهم، جعلهم يألفون الأولاد ويحنون عليهم. هكذا فإذا رزق مولودا فمن شكر النعمة أن يذبح هذه الذبيحة ويدعو عليها أقاربه أصدقاءه وجيرانه وأسرته حتى يدعو لذلك المولود، يدعون له بالصلاح وبالبقاء لنفع أبويه. هكذا إذا فات اليوم السابع فبعد الأسبوع الثاني في اليوم 14، لأنه صدق عليه أنه سابع، فإذا فات السابع الثاني ففي السابع الثالث أي في اليوم 21، فإذا فات ذبح متى تيسرت، سواء بعد في اليوم 25، 27، 30، أو بعد شهر أو بعد شهرين أو بعد سنة أو سنتين أو بعد 5 سنين أو 10 سنين، يذبح ذلك ليشكر الله تعالى. إذا كان عاجزا عذر، ولكن الأفضل أنه يقترض ويستدين حتى في هذه السنة. يقول: ولا يكسر عظمها تفاؤلا بالسلامة، يعني تنزع عظامها جدولا فلا تكسر عظامها، هكذا ذكروا، ولكن لا دليل على ذلك، إنما ذلك استحسان قد روي أيضا عن عائشة، ولعل ذلك من باب الاجتهاد. لا بد في هذه الأزمنة من كسرها، لأن الذين يذبحونهم الجزارون عادة أنهم يكسرون إربا إربا. يقول: حكمها كالأضحية، أي أنها مثل الأضحية، فيختار فيها ما يختار في الأضحية، يختار أن تكون سمينة وأن تكون ربيعة الثمن وأن تكون حسنة وأن تكون سالمة من كل العيوب التي تنقص الثمن كالعيوب التي ذكرها بالأضحية. والأفضل أن يجعلها وليمة، وإن تصدق بها كالأضحية يعني قسمها أثلاثا، يتصدق بثلث وأهدى ثلثا وأكل ثلثا، جاز ذلك إن شاء الله، ونكتفي بهذا.
أحسن الله إليكم وثابكم سماعه الشيخ. يقول: ذكرتم مسبقا ان يد السارق تقطع في اكثر من نصاب اذا دخل في حائط او حديقه سرق منها، وقد قرات حديثا يقول: لا قطع في ثمر ولا كثر او كثر.
هكذا جاء الحديث: لا قطع في ثمر ولا كثر. ورخص ايضا لمن مر بثمر ان ياكل منه ولا يتخذ خبنه، أي لا يحمل منه، إنما يأكل بفيه. فقوله لا يتخذ خبنه معناه أنه لا يتزود منه ولا يأخذ من هذا الثمر. وأيضا ذلك فيما إذا كان هذا الثمر على الطريق، فأما إذا كان محوطا فإنه الحال هذه لا يجوز له أن يتسلق الحائط ولا يكسر الباب، بل إذا كان الثمر يتدلى في الطريق أكل منه، وأما ما كان محوطا فإنه مملوك. فالحديث القطع إنما يكون فيما إذا كان محوطا محاطا بحاط منيع.
أحسن الله إليكم. يقول: ما هو الأفضل للمسلم إذا رأى من وقع في خطأ فيه حد ويبدو عليه الانكسار والندم، هل يستر عليه أم يبلغ عنه يقام عليه الحد ليطهر، سواء كان هو صاحب الحق أو غيره؟
نرى أنه يذكره إذا رأيت وقع في هذا الخطأ، في سرقة مثلا أو فيما يفسد أو ينقص حجة، كالذين يطوفون ثم يحتكون بالنساء أو نحو ذلك فإنك تنصحه، وإن رأيت أنه يتكرر ذلك منه فإنك تبلغ من حولك من المسؤولين.
أحسن الله إليكم سماحة الشيخ. يقول: هل يجوز للمرأة أن تصلي على قريبها أو قريبتها عند الوفاة إذا كان في المسجد مصلى خاص بالنساء؟ ومن الناحية الشرعية هل يجوز للرجل؟ هذا سؤال آخر يا شيخ.
لا بأس، لأن المصلين إذا كثروا فإن الله تعالى يثيب الميت بدعائهم، فإذا كان هناك مصلى للنساء شرع لهن أن يحضرن ويصلين سواء على قريب أو على غير قريب.
أحسن الله إليكم. من نام عن الصلاة واستيقظ وإذا بالشمس الفجر يعني وإذا بالشمس قد بدأت في البزوغ، فهل يصلي أم ينتظر حتى تطلع الشمس قدر الرمح؟
الصحيح أنه يبادر بالصلاة ساعة ما يستيقظ ولا يؤخرها. الدليل ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك. ثم قرأ: وأقم الصلاة لذكري. فساعة ما تستيقظ وأنت مبادر لأدائها ولو حالة الطلوع ولو حالة الغروب للعصر.
أحسن الله إليكم سماحة الشيخ. ما يخرج من الحمار من لعاب وغيره هل هو نجس أم لا؟
الظاهر أنه ليس بنجس، لأن الصحابة والنبي صلى الله عليه وسلم كانوا يركبونه ويعرقون عليه ويعرق عليهم ولا يغسلون ذلك العرق من ثيابهم أو من أبدانهم، فيقاس عليه أيضا لعابه ويقاس عليه أيضا سؤره إذا شرب منه، فلا يحكم بنجاسته إلا إذا كان معروفا أنه يأكل النجاسة كالجلالة.
أحسن الله إليكم سماحة الشيخ. ما حكم أو أهل الأفضل دفع مال أضحية إلى من يقوم بذبحها خارج بلادنا أم أذبحها بيدي؟
في هذه الأزمنة تذكر الأضاحي، فالعادة أن الإنسان يكون عنده مثلا 5 أضاحي، واحدة له ولأهل بيته و4 وصايا، فيقول: يكفينا أن نذبح 2 و3 نرسلها تذبح في بلاد أهلها بحاجة حاجة شديدة يكون النفع فيها أكثر، لأنها كلما وقع النفع فيها فإن كثير فإن الأجر أكثر. إذا كان أهل البلاد الذي أنت فيه مستغنون، عادة أنهم يأتيهم لحوم، قد يأتيهم لحوم تكفيهم شهرا أو 2 شهر، في هذه الحال البلاد الفقيرة أفضل.
أحسن الله إليكم. لم يذكر المؤلف رحمه الله أن يعق في 14، فما الحكمة من ذلك؟
كأنه اكتفى ب21، لأنه عرف أن أقصاه 21 و14 وسط بينهما.
أحسن الله إليكم. إذا بلغ الجنين في بطن أمه 4 أشهر ومات، هل يعق عنه أم لا؟
نرى أنه لا يعق عنه إلا إذا ولد سليما، أما إذا سقط فلم يذكروا أن السقط يعق عنه حتى ولو كان ابن 9 أشهر ما ولد ميتا.
أحسن الله إليكم وأثابكم.
والله أعلم، وصلى الله أعلم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، أما بعد، فقال الإمام البعلي رحمه الله تعالى: باب النذر. من نذر طاعة لزمته فإن عجز كفرك اليمين، ولا نذر في معصية ولا مباح ولا مال يملكه، وإنما ينعقد باللفظ، ومطلق القربة أقل واجب كالعتق والصدقة، وما يجزئ كفارة وأقل متمول. ومن نذر المشي إلى بيت الله الحرام أو موضع من الحرم لزمه المشي في حج أو عمرة. ومن نذر صوم شهر بعينه فجن لم يقضي، وإن أفطر لعذر أو غيره قضاه، أو في أثنائه لغير عذر قضاه، وكفر منهما ولعذر يبني. ومن قطع تتابعه لغير عذر استأنف، ولعذر استأنف أو بنى وكفر. وما قصد به المنع أو الحظ خير بينه وبين كفارة يمين. ومن نذر الصدقة بماله أجزأه ثلثه، أو الطواف على 4 فطوافين، أو قال: لله علي نذر، ولم ينوي شيئا كفر كاليمين. باب الأيمان. إنما تنعقد من مكلف مختار بالله أو صفة من صفاته أو صفة من صفات ذاته، وهي على فعل أو ترك ممكن مستقبل يمين وغيره غموس فلغو. فإن تأول محق أو قال إن شاء الله تعالى متصلا أو أكره أو نسي لم يحنث، ويرجع إلى النية ثم إلى السبب ثم الإشارة ثم وضع اللفظ شرعا أو عرفا ثم لغة. وكفارتها إذا حنث عتق رقبة مؤمنة أو إطعام 10 مساكين مدا أو كسوتهم ما تجزئ فيه الصلاة، فمن لم يجد صام 3 أيام متتابعة قبل الحنث أو بعده. ولو حلف لا بعت فباع فاسدا لم يحنث إلا أن يضيفه إلى ما لا يصح نحو لا بعت الخمر، ويجزئ إطعام 5 وكسوة 5، ولو أطعمهم أو كساهم وأعتق نصف عبد أو أعتق نصفي عبدين فلا. ويكفر العبد بالصيام كمن لم يفضل عنده عن مؤونته ومؤونة عياله ووفاء دينه كفارة، ولا يلزمه بيع ما يحتاج إليه كمسكن وخادم وكتب علم وبضاعة يختل ربحها المحتاج إليه. ومن شرع في الصوم ثم أيسر لم يلزمه الانتقال، ولو لم يجد إلا مسكينا ردده عليه 10 أيام.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. كنا توسعنا في الأسبوع الماضي، ولعلنا في هذا الأسبوع نسرع حتى نكمل بقية الأبواب، فما بقي منها إلا القليل بحيث لا يمكن أن يؤجل. فنقرأ في هذا اليوم النذر والأيمان، ونقرأ الجهاد فيما بعده، وهكذا نواصل القراءة. النذر إلزام المكلف نفسه ما ليس واجبا عليه شرعا تعظيما للمنذور له، لا بد أن يكون ملزما نفسه، ولا بد أن يكون مكلفا، ولا بد أن يكون الذي نذره غير واجب عليه شرعا، ويكون قصده التعظيم لمن نذر له، فلا يصح من غير مكلف كالصبي والمجنون. إذا نذر فلا ينعقد نذره، ولا يصح أن يلزم غيره. إذا قال لله علي أن أصوم فلانا ما يقدر، أو أن ألزمه أن يصلي لا يقدر، إنما يلزم نفسه. ولا بد أن يكون ذلك الذي أنزل نفسه ألزم به نفسه غير واجب عليه شرعا، لأنه إذا كان واجبا شرعا لم يحتاج إلى الإلزام، فلا يقول لله علي أن أصوم رمضان. صوم رمضان عليك وعلى غيرك، فلا حاجة إلى أن تنذره، ولا أن يقول لله علي أن أصلي الصلوات 5. أما إذا خصص أن يقول لله علي أن أصوم رمضان في مكة فإن ذلك يلزمه، لأنه نذر طاعة. والحامل على النذر إلزام الإنسان التعظيم لمن نذره تعظيما للمنذور له. وقد كان النذر معمولا به في الأمم السابقة. ذكر الله عن امرأة عمران قالت إني نذرت لك ما في بطني محررا، هكذا نذرت. وكذلك قال عيسى لأمه فقولي إني نذرت للرحمن صوما، فدل على أنهم يعرفون النذر. وأمر الله بالوفاء به، قال الله تعالى ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم، بمعنى أن بعضهم قد ينذر في الحرم فيقول لله علي أن أطوف كل يوم في الحرم المكي بالكعبة أو يقول لله علي أن أعتكف بالهرم يوما أو يومين فليوفوا نذورهم، أو يقول لله علي أن أتصدق في الحرم بمئة، هذه كلها نذور فيوفوها ثم ليوفوا نذورهم. وقد مدح الله المؤمنين الموفين، قال الله تعالى: عين يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا يوفون بالنذر، يعني أنهم مما يمدحون به أنهم ينذرون ويوفون. وقال تعالى: وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه، أي وسوف يجازيكم عليه. وذم النبي صلى الله عليه وسلم الذين لا يوفون، قال الله تعالى، قال النبي صلى الله عليه وسلم: ثم يجيء قوم يشهدون ولا يستشهدون، ويخونون ولا يؤتمنون، وينذرون ولا يوفون. فأخبر بأنهم لا يوفون بما نذروه. وقد أكد النبي صلى الله عليه وسلم الوفاء بالنذر إذا كان طاعة، ومنعه إذا كان معصية. فقال صلى الله عليه وسلم: من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه. فنذر الطاعة يلزم الوفاء به، وسواء كان النذر مطلقا أو معلقا على شرط. فالمطلق إذا قال: لله علي أن أصوم في هذا الشهر عشرا، لله علي أن أصلي في هذه الليلة عشر ركعات، هذا نذر مطلق. أما إذا كان معلقا وحصل الشرط الذي علق عليه فعليه الوفاء. مثاله إذا قال: إن نجحت في هذا العام فعلي لله أن أتصدق بمئة، أو أن أعتمر في هذا الشهر، أو أن أحفظ في هذا الشهر جزءا من القرآن، أو أن أختم في هذا الشهر ثلاث ختمات، هذا نذر، ولكن لا يلزمه إلا إذا نجح. وهكذا إن قدم غائبنا، إن شفي مريضنا، إن ربحت تجارتنا، هذه شروط. فإذا وجد الشرط لازمه أن يوفي بهذه النذور التي نذرها، يكون معلقا بشرط. الغالب أن النذور تكون مالية، صدقات مالية. ثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أنها عن النذر، وقال: إنه لا يأتي بخير، وإنما يستخرج به من البخيل. يعني أن النذر لا يغير شيئا في القدر، وذلك لأن الله تعالى قد قدر ما هو كائن، الذي قدره لا بد أن يحصل، فلذلك لا حاجة إلى النذر. أنت مثلا إذا قلت: إن شفى الله مريضي فلله علي أن أتصدق بألف، نقول: تصدق بالألف وإن لم تنذر، إذا لم توفي بها ولم تتصدق إلا إذا شفي مريضك فأنت بخيل، وليس نذرك سببا في شفاء مريضك. إذا قدر الله شفاءه شفي، نذرت أو لم تنذر، هذا هو السبب. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصيه. هكذا، فإذا كان النذر طاعة لازم الاتيان به معلقا او مطلقا. لله علي ان اصوم يوما، لله علي ان اتصدق بمئه، لله علي ان اختم القران في هذا الاسبوع، لله علي ان احفظ في هذا الاسبوع جزءا، لله علي ان اخدم والدي في هذا البلد خدمة كاملة، لله علي أن أجاهد في سبيل الله بكذا وكذا، لله علي أن ألقي في هذا نصيحة أو أن أنكر هذا المنكر. يجب الوفاء لأن هذه عبادات. أما إذا كانت معاصي فإنه محرم الوفاء بها. ومن ذلك ما يفعله الكبوريون، يقول أحدهم إذا شفي مريضي فعلي أن أسرج القبر الفلاني ليلة، أو فعلي أن أهريك على قبر السيد زيتا أو سمنا، أو فلله علي أن أذبح عند القبر شاة أو دجاجة. هذا كله لا يجوز. وكذلك لو قال لله علي إن ربحت في هذه التجارة أن أشتري بها خمرا، أو أن أشتري بالربح أشرطة أغاني، هذا نذر معصية يحرم الوفاء به. وأما إذا كان نذر مباح فالإنسان بالخيار، إما أن يوفي به وإما أن يكفر، لأن المباح ليس بقربه. مثاله إذا قال إذا ربحت أو لله علي ألا ألبس إلا الكتان، لله علي ألا ألبس ثوبا إلا بمئة أو بمئتين، ألا ألبس حداء إلا بخمسين، لله علي ألا آكل طعاما إلا بلحم سمك أو نحو ذلك. فهذا من المباحات، إما أن يوفي به وإما أن يكفر كفارة يمين، لأنه ليس بعبادة إنما هو عادة مباح. فعرفنا أنه إذا كان طاعة كصلاة وزكاة وصدقة وقراءة وذكر وحج وعمرة فعليه الوفاء به، وإذا كان معصية كقتل بريء أو شرب خمر أو شراء أغاني أو سماعها أو ترك صلاة أو سرقة فلا يجوز الوفاء به. وإذا كان مباحا فله الخيار بين أن يفعل ما نذر أو يكفر عن يمينه. ويقال كذلك في المباح، وكذلك أيضا في المستحب، وكذلك في المكروه، هكذا أحكام النذر. يقول من نذر طاعة لزمته فإن عجز كفر كاليمين. إذا عجز كفر، فإذا قال لله علي أن أتصدق بألف ولم يجدها أكفر كفارة يمين، إن قدر على الإطعام وإلا صام. لله علي أن أحيي هذه الليلة للصلاة فعجز وغلبت عيناه فنام، فإنها تلزمه الكفارة لأنه ما أوهى. ولا نذر في معصية ولا مباح. ذكرنا أمثلة للمعصية، لله علي أن أقتل فلانا، لله علي أن أشرب خمرا أو أسمع غناء أو أذبح شاة للسيد فلاني، هذه كلها نذر معصية يحرم الوفاء بها وعليه كفارة. وكذلك المباح ذكرنا له أمثلة، إذا قال لله علي ألا ألبس إلا ثياب القطن أو ثياب الكف التان لله علي ألا آكل إلا خبيصا أو خبزا مأدوما بسمن، فإن هذا نذر مباح، ولا نذر أيضا فيما لا يملكه ابن آدم. هكذا جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إلا وفاء لنذر في معصية الله ولا فيما لا يملك ابن آدم. المعصية هي الذنوب، فإذا نذر أن يعصي الله، نذر أن يترك صلاة، نذر أن يفطر في رمضان، كذلك نذر مثلا أن يقتل بريئا أو يشرب مسكرا أو يأكل مخدرا حرام، فماذا يلزم؟ كفارة يمين. وكذلك ما لا يملكه، ما لا يملكه العبد، فإذا قال لله علي أن أعتق عبد فلان ليس ملكا لك فتعتقه، لله علي أن أسبل دار فلان كيف تسبلها وهي ليست ملكك، لله علي أن أذبح شاة فلان كضيافة أو كأضحية كيف تذبحها وهي ليست في ملكك. ذكر أن بعض المشركين أغاروا على المدينة ليلا وسبوا منها إبلا وأسروا امرأة، وكان من الإبل ناقة للنبي صلى الله عليه وسلم يقال لها الأضبع، فسبوا هذه الإبل ثم أسروا المرأة، تفلتت في ليلة من الليالي وركبت تلك الناقة التي هي الأضبع وتوجهت نحو المدينة وقالت لله علي إن أنجاني الله على هذه الناقة لأنحرنها، يعني كصدقة. فلما وصلت إلى المدينة قيل هذه ناقة النبي صلى الله عليه وسلم، فأخبر فقال لا وفاء لنذر في معصية الله ولا فيما لا يملك العبد، يعني هذه ليست ملكا لها، تنحرها وهي ليست ملكا لها. ينعقد النذر باللفظ بأن يقول لله علي كذا، هذا اللفظ يقول ومطلق القربة أقلها، واجب أن يكون النذر قربة بأقل واجب، حتى لو قال أن أتصدق بريال هذا قربة عليه أن يوفي به. كذلك العتق لله علي أن أعتق عبدي أو أمتي أو أن أتصدق بداري أو أتصدق بسيارتي أو بمئة. كذلك أيضا في الطعام إذا نذر أن يطعم قال لله علي أو إن نجحت أو إن ربحت فلله علي أن أطعم 20 مسكينا، ماذا يطعمهم؟ من أوسط ما يطعم أهليه، لقوله من أوسط ما تطعمون أهليكم، وهو الذي يجيئه الكفارة. إذا قال مثلا لله علي أن أتصدق بمال، ما سمى ولا نوى أن أتصدق بمال، فماذا يلزمه؟ يقولون أقل شيء يتمول، أقل شيء له قيمة يحرص عليها. فلو قال أتصدق بحبة من بر، هذه ليست صدقة، حتى ولو قبضة، حتى ولو تمرة، وإن كانت يذهب عليها إلى أعطاها لمسكين. ولكن الأصل أن الأصل في هذا أن الصدقة لا بد أن تكون بمال وأن تكون بشيء له قيمة، على الأقل ريال أو 5 أو 10. أما أن يكون مثلا بقبضة من أرز أو بتمرتين ما تسمى هذه مالا. من نذر المشي إلى بيت الله الحرام أو إلى موضع من الحرم لازمه المشي في حج وعمرة، لاعتبار المشي عبادة إذا كان قاصدا إلى عبادة ولكن يكون بقدر الجهد، إذا عجز فإنه يسقط. وقع أن أخت عقبة بن عامر نذرت أن تصوم، نذرت أن تحج ماشية حافية من المدينة إلى مكة، وفي أثناء الطريق كرهت رجلاها وتعبت. سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إن الله لا يصنع بعذابها نفسها شيئا، مرها فلتمشي ولتركب. كيف تعذب نفسها؟ ماذا تستفيد؟ وثبت أنه صلى الله عليه وسلم مرة يخطب فرأى رجلا واقفا بالشمس، ما هذا؟ قالوا: هذا أبو إسرائيل، نذر أن يقف ولا يقعد ولا يتكلم ولا يستظل ويصوم، وإذا هذا فيه ضرر، كونه يقف واقفا طوال النهار ضرر عليه، أن يقف 12 ساعة أو أكثر ضرر عليه، كونه لا يتكلم، لا يتكلم دائما ضرر أيضا عليه، كونه لا يستظل بالظل ضرر أيضا عليه. في هذه الحال أمره وقال: مروه أن يجلس ويستظل ويتكلم ويتم صومه. الصوم عبادة، وأما الوقوف في الشمس أليس بعبادة؟ إذا نذر أن يقف هذا الوقوف، وكذلك أيضا عدم تكلمه. وأما ما ذكر الله عن مريم فإنما ذلك لأجل أن يتكلم ولدها ويكون ذلك معجزة. إني نذرت للرحمن صوما، يعني إمساكا عن الكلام، فلن أكلم اليوم إنسيا. فأما إذا كان مجرد صمت فلا فائدة فيه ولا يعتبر عبادة. هذا المشي عبادة، يعني الذين يمشون إلى المسجد أفضل من الذين يركبون، والذين يمشون إلى مكة أفضل من الذين يركبون. هكذا ذكر أن قوما غزوا في سبيل الله، فجاء أحد الصحابة فحدث وقال: إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من اغبرت قدمه في سبيل الله لم تمسه النار. ولما قال ذلك نزلوا عن رواحلهم وخلعوا أحذيتهم وصاروا يمشون على الأرض حتى تغبر أقدامهم من التراب أو من الغبار، لينطبق عليهم هذا الحديث. ولكن قد يقال كما قال: إن الله لا يصنع بعذاب أختك نفسها شيئا، لما أنها نذرت أن تمشي صار عذابا عليها. الله لا يصنع بعذابها نفسها شيئا، فالشيء الذي فيه عذاب لا يلزم، لكن مع القدرة إذا نذر أن يمشي إلى البيت الحرام فإن المشي إلى البيت في حج عمرة عبادة. إذا نذر صوم شهر بعينه فأصابه جنون لم يقضي، وإن أفطر لعذر أو غير عذر قضاه. الجنون قد يطبق على العقل، والمجنون لا يفهم ولا يدري ما يقول، فلذلك لا يصح صيامه. لماذا؟ لأنه الحال هذا يعتبر فاقد العقل ولا شعور له، فلا يصح نذره، لا يصح صيامه، ولا تصح صلاته، ولا صدقاته، ولا حجه. أما إذا كان عاقلا عندما نذر، ولكن قبل أن يبدأ في الصيام أصابه خبال وجن وبقي مثلا مدة فات عليه الشهر فلا يقضيه. إذا عين شهرا قال: لله علي أن أصوم شهر جمادى الثانية، أصابه جنون ولم يوفق إلا في رمضان، فات عليه ذلك الشهر الذي حدده فلا يقضيه. أما إذا ما جن ولكن ابتدأ في الصيام، في صيام ذلك الشهر الذي حدده، ثم أفطر لعذر أو أفطر لغير عذر، أو في أثنائه لغير عذر. في هذه الحال يقضيه ويكفر، يكفر منهما. أما لعذر فإنه يبني. في هذا أنه حدد الشهر أو حدد الليلة، قال لله علي أن أصوم ليلة الاثنين، أصلي ليلة الاثنين وأصوم يوم الاثنين، ثم إنه اعتراه ما جعله ينام، واعتراه مرض جعله يفطر. ففي هذه الحال أفطر لعذر فإنه يقضيه، يقضي ذلك اليوم. أو كذلك أفطر في أثنائه بعدما صام نصف النهار فإنه يقضيه وعليه كفارة. أما إذا كان في أثنائه لعذر فإنه يبني، نذر أن يصوم شهر جماد الثاني، ولما صام 12 يوما مرض اضطر وسافر وأفطر، قد صام قبل أن يمرض 14 يوم، بقي 16، ما شفي إلا في رجب أو في شعبان، بادر وكمل الشهر ولو أنك عينت شهر جمادة، وذلك لأنه جاءك عذر منعك. إذا نذر شهرا محددا، شهر جمادة، شهر رجب، شهر شعبان، شهر شوال، نذر شهرا محددا، ففي هذه الحال إذا بدأ يلزمه أن يتابعه من الهلال إلى الهلال، لأن الشهر اسم لما بين الهلالين، فيلزمه أن يتابع هذا الأيام. لكن إذا قطعه لعذر فإنه يبني، إذا قطعه لمرض ثم إنه بعد يومين وبعد 5 أيام عاد إليه قوته يبني على ما مضى. نقول أنت صمت قبل المرض 14، بقي عليك 16، أكملها من الشهر الثالث والرابع، هذا معنى كونه لعذر يبني. أما إذا قطع التتابع لغير عذر فإنه يستأنف، فإن كان عيّاً فإنه يستأنف ومع ذلك يكفر. مثاله إذا عين شهر جماد الثانية ثم إنه صام منه 10 أيام وأفطر لغير عذر، نقول أنت نذرت شهرا والشهر اسم ما بين الهلالين ثم إنك أفطرت، فلا بد أنك تبدأه من أوله. وهكذا إذا ما حدد، إذا قال لله علي أن أصوم شهرا ولم يقل جمادة ولا رجب ولا شعبان، فماذا يفعل؟ يصوم شهرا من الهلال إلى الهلال، لأن هذا اسم الشهر. أما إذا قال أن أصوم 30 يوما ولم يحدد، يجوز له والحال هذه أن يفرق. نقول لا تبرأ ذمتك إلا بصيام 30 يوم، فإذا كملت 30 اليوم برئت ذمتك. فلا بد أنه يحرص على أن يبادر، لو مثلا صام يوما وأفطر يوما حتى صام 30 يوما برت يمينه، بخلاف ما إذا قال شهرا، الشهر بين الهلالين. الصدقة كذلك إذا حدد وقتها، إذا قال لله علي أن أتصدق يوم الجمعة 10، يتلزم العشرة في الجمعة الآتية هكذا. فإذا أخرها، لم يتصدق في ذلك اليوم الجمعة الذي حدده، قضاه وكفر. يعني تصدق بأبي يوم السبت والأحد والاثنين، وقلنا لا يكفي، عليك كفارة يمين، لأنك حددت يوما محددا وهو يوم الجمعة ولم تبه بما حددت. هذا معنى من قطع تتابعه لغير عذر استأنف، ولعذر استأنف أو بنى وكفر. إذا قطعه لعذر، يعني بأن أفطر يوما في أثناء الشهر لغير عذر أو لعذر، فنقول له ابدأ شهرا ثانيا، لأنك نذرت شهرا، والشهر أن يكون متواليا متتابعا، وأنت الآن ما قطع ما وفيت. إن أقول لك الخيار، إما أن تبدأ شهرا آخر من هلاله إلى هلاله، وإما أن تكمل ما بقي من عليك وتكفر. إذا قلت كم بقي عليك؟ قال ما بقي علي إلا 3 أيام، أنا صمت 27 يوم، ما بقي علي إلا 3 أيام. لك الخيار، إما أنت تبطل ما مضى وتصوم شهرا كاملا، أو تكمل الشهر تصوم 3 أيام وتكفر، حيث أنك ما وفيت بما نذرت به أو بنى وكفر. يقول وما قصد به المنع والحظ خير بينه وبين كفارة يمين. المنع هو منع الشيء، ويكون هذا في نفسه أو في غيره. فيقول مثلا، يقول إن دخلت بيت فلان فعلي أن أصوم 5 أيام، القصد هنا منع نفسه. إن أكلت من ضيافة فلان فلله علي أن أتصدق 100، إن ركبت هذه السيارة فلله علي أن أصوم شهرا أو أصوم 20 يوما. ما المقصود؟ قصده يمنع نفسه، يمنع نفسه أن لا يدخل بيت فلان، ولا يأكل من طعامه، ولا يركب سيارته، ولا يشرب من لبن شاته، ونحو ذلك. هذا يعتبر المنع، قصد منع نفسه. أو كذلك إذا قصد منع ولده، لأن ولده يمتنع بمنعه، فإذا قال يا ولدي إن كلمت فلانا أو إن دخلت بيت فلان فلله علي كذا، لله علي صدقة ب1000، وقد يهدده مثلا إن دخلت بيت فلان أو كلمت فلانا فلله علي أن أطردك ولا تدخل بيتي. في هذه الحال الأصل أنه يقصد المنع، منع نفسه ومنع ولده. فإذا حصل أنه لم يمتنع بل فعل، مثلا لبس ثوبا من آل فلان، أكل من طعامهم أو من ذبيحتهم، ركب سيارتهم ودخل دارهم، يقال أنت الآن لك الخيار إذا نذرت، فإذا لم توفي فإن عليك اليمين. إذا دخلت دارهم أو ركبت سيارتهم لزمتك اليمين التي هي إطعام 10 مساكين، وإذا لم تدخل فلا شيء عليك. كذلك أيضا إذا قصد الحظ، الحظ يعني التحريض على فعل الشيء. فإذا قال مثلا إن لم أقضك دينك هذا اليوم فعلي صيام 20 يوم، أو قال إن لم أكلم الأمير فعلي صوم 20 يوم، أو الصدقة 1000، يريد حظ نفسه. أو إن لم ألزم ولدي أن يصلي صلاة الصبح فعلي الصدقة 100، هذا يقصد به الحظ. يخير بين أن يفعل ما حلف عليه أو يكفر كفارة يمين. كفارة اليمين هي إطعام 10 مساكين كما هو معروف. من نذر الصدقة بماله أجزأه ثلثه. ذكر أن رجلا قال يا رسول الله أني قال وكعب بن مالك إن من توبتي أن أنخلع من مالي صدقة لله، هذا نذر. فقال أمسك عليك بعض مالك. ولما أن سعد بن أبي وقاص مرض بمكة في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، فقال إنه ليس لي إلا ابنه إني ذو مال، أفأتصدق بثلثي مالي؟ قال لا، قال بثلث نصفه؟ قال لا، قال بالثلث؟ قال الثلث، والثلث كثير، فيكفيه أن يتصدق بثلثه. إذا قال لله علي أن أطوف على 4، كيف يطوف على 4؟ يعني نيته أنه يمشي كما تمشي العنز، يعني على يديه ورجليه، وهذا ليس عبادة. قالوا يكفيك أن تطوف شوطين، شوط عن رجليك وشوط عن يديك، يطوف على أربع. إذا نوى أن يطوف على أربع وطاف طوافين أجزأ، طواف عن اليدين وطواف عن الرجلين. إذا قال لله علي نذر ولم يعين شيئا عليه كفارة يمين، لأن كلمة نذر تطلق على الإلزام، لله علي أن علي شيء، لله علي شيء، لم يكن عبادة ولا صدقة ولا زكاة ولا صوما. ففي هذه الحال يقال عليه كفارة يمين. بعد ذلك ذكر باب الأيمان. اليمين هي الحلف بالله أو باسم من أسمائه أو بصفة من صفاته على أمر المستقبل أن يفعله ونحو ذلك، أو على أن لا يفعل، فتنعقد إذا حلف بالله. والله مثلا لا أتكلم بكذا، والرحمن والرحيم والعزيز والقدير، أو يقول وعالم الغيب والشهادة وذو الجلال والإكرام. هكذا هذه من أسماء الله وصفاته، فإذا حلف بها انعقدت يمينه ولزمه الوفاء بها أو كفارة اليمين. لماذا سميت يمين؟ اليمين هي اليد اليمنى، لأنهم إذا أرادوا أن يتحالفوا قبض كل واحد منهم يد أخيه اليمنى فسميت أيمان. قال تعالى وأقسموا بالله جهد أيمانهم، أي جهد حلفهم. فالأيمان مشتقة من اليد اليمنى، هذه هي الحلف. الحلف كذلك أيضا لا بد أن يكون تنعقد اليمين من مكلف، فإذا حلف الصبي دون البلوغ لم تنعقد، وإذا حلف المجنون لم تنعقد يمينه، لا تنعقد إلا إذا كان بالغا عاقلا، كذلك لا تنعقد إلا إذا كان طائعا مختارا. فإذا كان مكرها فإنها لا تنعقد. فإذا أكره على أن يحلف، أكره على أن يحلف أنك ما تعلم فلانا أو لا تدري أين هو، وإن لم تحلف قتلناك أو أذيناك. ففي هذه الحال إذا حلف فإنه معذور، لأنه يريد التخلص، فحلفه مكرها لا مختارا. يمينه على فعل أو على ترك ممكن، على ترك ممكن المستقبل تسمى يمين، وغيره تسمى غموس. فإذا حلف على أمر مستقبل، على فعل مستقبل، فهي يمين. حلف مثلا على آكلن من هذا الطعام، على أسافرن هذا اليوم، على أعودن هذا المريض، على أتصدقن بهذه العشرة، هذه يمين تنعقد، لأنها من مختار ولأنها على شيء ممكن، يعني غير متعذر. فإذا حلف لزمه الوفاء، وإن لم يفي عليه الكفارة. هكذا تكون اليمين على فعل، وتكون أيضا على ترك. كيف يكون؟ إذا حلف مثلا أني لا أدخل هذا البيت، أني لا أركب هذه السيارة، أني لا أسكن هذه الخيمة، أني لا أكلم فلانا، أني لا أخرج في هذا الغزو، حلف على ترك، أصبحت يمينا. لأن الأصل أن اليمين ما يؤكد به الفعل أو الترك. فالفعل والله لا أزورن فلانا، والترك والله لا أزوره. الفعل والله لا أكرمن فلانا الترك والله لا أكرمه الفعل والله لا أكلن من هذا الطعام الترك والله لا أكل منه الفعل والله لا أركبن في سيارة فلان الترك والله لا أركب الفعل والله لا أسافرن هذا اليوم الترك والله لا أسافره يعني فعلان وتقابلا هذا معنى فعل أو ترك وذلك الذي حلف عليه ممكن فأما إذا كان غير ممكن فلا يسمى يمينا فإذا قال والله لأقربن الحجر ذهبا والله لأمسكن بالنجوم مثلا والله لأردن الريح إذا هاجت هل يمكن هذا؟ هذا مستحيل ففي هذه الحال لا تعد يمينا إلا إذا كان الفعل ممكنا لأنه لا يتمكن من هذا أما إذا حلف على ماضي فإنها اليمين الغموس إذا حلف على ماضي وهو كاذب فإذا حلف والله ما قتلت فلانا والله ما سرقت من هذا المال والله ما خنت هذه الأمانة وهو قد خان أو قد قتل فماذا نسمي هذه اليمين الغموس لأنها تغمس صاحبها في الإثم ثم في النار نعوذ بالله علامتها أنها على ماضي وأنه يعلم الكذب من نفسه عرفنا أن المستقبل حكمه حكم اليمين إذا قال والله لا أقبل وديعتك فإذا قبلها كفر والله ما خنت وديعتك وهو قد خانها فلا كفارة لأن ذنبها كبير وتسمى اليمين الغموس لا كفارة بها لغو إذا تأول محق أو قال إن شاء الله متصلا أو كان مكرها أو فعل ذلك ناسيا لم يحنث وذلك لأن الله تعالى أباح الاستثناء قال تعالى إذ أقسموا ليصرمنها مصبحين ولا يستثنون فلما أنهم أقسموا ولم يستثنوا عوقبوا بأن أرسل الله على جنتهم ما أتلفها فهكذا كذلك عاتب الله تعالى نبيه بقوله تعالى ولا تقولن لي شيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله وذلك لأنه قال للمشركين أجيبكم عما سألتم غدا فاحتبس الوحي عنه 15 يوما عاتبه الله بعد ذلك وقال ولا تقولن لي شيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله فيستثني حتى لا يحنث أما إذا لم يستثني فإنه يحنث كذلك إذا كان متأولا وكان التأويل سائغا فلا بأس روي أن رجلا مشركا سأل النبي صلى الله عليه وسلم ممن أنتم فقال نحن مما أراد بذلك أننا خلقنا من ماء مهين ظن ذلك الرجل أن هناك قبيلة اسمهم ماء فهذا تأويل فإذا كان ظالما فلا ينفعه تأويله أرأيت بعضهم تأول أو أباح التأول إذا قال مثلا احلف أنك ما رأيت فلانا فقال والله ما رأيته وهو قد رآه فقال أردت أنني ما طعنت رئته ما رأيته في رئته وهذا تأويل بعيد أو قال ما قلبته أراد بذلك ما لمست قلبه هذا أيضا تأويل بعيد أما إذا كان محتملا فلا بأس الاستثناء إن شاء الله لا بد أن يكون متصلا فإذا كان متأخرا لم ينفع. لو قال مثلا والله لأقضينك دينك في هذا اليوم، فإن قال إن شاء الله متصلة فينفعه استثناءه، وإلا فإنه يحنث. إذا لم يقل إن شاء الله ولم يقضه حنث عليه كفارة، لأنه لم يعلق بالمشيئة. إذا قال إن شاء الله لم يحنث. كذلك المكره والناسي، إذا فعل اليمين مكرها فإنه معذور، قد يعذب يضرب ويقال إما أن تحلف وإلا قتلناك، احلف ما عندك لفلان وديعة، احلف أنك ما ضربته، احلف أنك ما عندك له دين وإلا ضربناك وقتلناك. يخشى مثلا إذا قال عندي له وديعة أن يأخذها قهرا فحلف وتأول، فإنه ينفعه تأويله ويعذر بالإكراه. ذكر أن أناسا طلبوا تلميذ الإمام أحمد، أحد تلاميذه إما الأثرم أو غيره، فخرج عليهم وهو عنده وخاف أنهم يعذبونه أو يحبسونه، فحلف وقال والله ما الأثرم ها هنا وما يفعل الأثرم ها هنا، يريد في كفه. هذا تأويل سائغ، يريد بذلك أن يصد هؤلاء الظلمة. كذلك أيضا إذا أكره على الطلاق فإنه أيضا معذور، إذا لم يجد بدا من الطلاق حالة الإكراه. أو كذلك نسي، حلف ألا يكلم فلانا ونسي فكلمه فلا يحنث. ثم يرجع في اليمين إلى النية، ثم إلى السبب، ثم إلى الإشارة، ثم إلى وضع اللفظ شرعا، ثم عرفا، ثم لغة. أولا إلى النية، فإذا قال والله لأعطينك دينك يوم الاثنين، ماذا يريد؟ يريد الإسراع، فأعطاك يوم الأحد، هل يحنث؟ ما يحنث، لأن الذي حلف عليه أراد بذلك الإسراع في قضاء دينك، في إعطائك حقك. كذلك إلى السبب الذي هيجها، الذي هيج هذه اليمين، إذا حلف مثلا على سبب قد هيجها غيره أن رجع إلى ذلك السبب. معروف مثلا أن الإنسان قد يسخطه وقد يغضب عليه، فيقول مثلا والله لا آكل له تمرة، ثم قبل منه مثلا ثوبا أو هدية شاة أو نحوها، هل يحنث؟ يحنث، لأنه عندما حلف على تمرة يريد بذلك قطع منته. فإذا قبل منه مثلا كيسا أو ثوبا أو طيبا فإنه حنث، لأن يمينه هيجها غضبه عليه، غضب عليه وقال والله إلا آكل منه تمرة مثلا، أو إلا آخذ منه قرشا، يريد بذلك قطع منته. يرجع بعد ذلك إلى الإشارة، فإذا قال والله إلا أكلت من لحم هذه السخلة سخلة، ثم إنها صارت عنزا كبيرة فأكل من لحمها حنث. فإذا قال أنا حنثت على سخلة وهذه الآن عنز، أنا كل ما تغيرت هي نفسها. كذلك إذا قال والله لا آكل من هذا الزرع، حصد بعد ذلك وخبز وأكل من خبزه حنث، لأنه حلف عليه وهو زرع والزرع ما تغير أصبح حبا مثلا. كذلك إلى وضع اللفظ إلى ما إلى يرجع إلى ما وضع اللفظ له، فإن العرب وضعت الألفاظ لبعض الأشياء فيتقيد بالوضع يرجع إلى ذلك. ولو تغير في بعض اللغات، العرب مثلا وضعت الثوب لكل ما يلبس، فإذا قال والله لا ألبس الآن ثوبا فلبس عمامة أو كلنسوة حنث، لأنها ثوب ثوب في وضع العرب. فإذا تغير وأصبح الوضع شرعيا رجع إلى الشرع. عندنا مثلا الصلاة عند العرب الدعاء، والصلاة في الشرع هي هذه الركعات، فإذا حلف مثلا أنه لا يصلي في هذا المسجد دخله ودعا لم يحنث، لأن الدعاء لا يسمى في الشرع صلاة، الصلاة أصبحت للركعات اسما. كذلك العرف، إذا كان هناك عرف لأهل البلد فإنه يتقيد بالعرف، ولكل أهل بلد عرفهم. عندنا في هذه البلاد كلمة الشاة اسم للأنثى من الظأن، وعند العرب الواحدة من الغنم. حلف أنه لا يأكل لحم شاة فأكل لحم كبش، فقال أنا ما أعرف اسم الشاة إلا النعجة، نقول لا تحنث لأنك حلفت على ما تعرفه. الكبش عندكم يسمى كبش ويسمى خروف فلا تحنث، لأنه نظر إلى عادته. بعد ذلك يرجع إلى وضع اللغة. الأشياء التي ما تغيرت في اللغة يرجع إليها. اسم السماء ما تغيرت، اسم للسماء المبنية أو اسم للعلو. اسم الأرض ما تغيرت، اسم الجبال ما تغير. فإذا علف أنه لا يصعد جبلا مثلا، أو حلف أنه ما مس الأرض وأراد بذلك وضعها في اللغة فإنه لا يحنث. يقول كفارتها، كفارة اليمين ذكرها الله تعالى، وذكر أنه يخير بين ثلاثة أشياء: إطعام 10 مساكين أو كسوتهم أو تحرير الرقبة. الرقبة لا بد أن تكون سليمة من العيوب، الإطعام لا بد أن يكون مثل طعام أهله من أوسط ما يطعم أهله، ويكون لكل مسكين مدا من البر أو نصف صاع من الشعير أو التمر. والكسوة لا بد أن تجزئ في الصلاة، كسوة تجزئ في الصلاة. إذا عدم ولم يعجز على هذه الثلاثة انتقل إلى الصيام، يصوم 3 أيام وتتابع، يصومها متابعة متتابعة كما روي عن ابن مسعود. متى يفعل؟ يجوز قبل الحنث وبعده. يجوز أن يكفر قبل أن يحنث، قبل أن يأكل أو قبل أن يلبس وبعده، لأنها تكون مكفرة وماحية لذلك الذنب. فإذا حلف مثلا والله لا أبيع في هذا اليوم، باع بيعا فاسدا كأن باع مثلا أشرطة غنى أو باع خمرا فلا يحنث، لأن هذا قد اختل شرط من شروطه. أو باع طيرا في هواء أو سمكا في ماء، هذا بيع فاسد فلا يحنث إلا إذا أضافه إلى ما لا يصح، كأن يقول والله لا أبيع الخمر، والله لا أبيع الأغاني، ثم باعها فإنه يحنث. كذلك إذا رجع إلى الكفارة، الله تعالى قال إطعام 10 مساكين أو كسوتهم، فوجد 5 بحاجة إلى كسوة فكساهم، و5 بحاجة إلى طعام فأطعمهم، 10، 5 طعام 5 كسوة، أجزأ ذلك لأنه عمل بالكفارة، لو أطعمهم أو كساهم، أطعم خمسة وأعتق نصف عبد لا يجزي، لأن الله قال تحرير رقبة، فلا يكفي أن يعتق نصف رقبة، أو قال اعتق نصف هذا ونصف هذا، ما يكفي، لا بد أن يحرر رقبة كاملة. إذا كان اليمين على عبد، العبد هو الذي حلف، العبد ليس له مال، فكفارته بالصيام، يصوم ثلاثة أيام. العاجز عن الإطعام ما علامته؟ إذا لم يجد ما يطعم، ما عنده إلا قوته وقوت عياله تلك الليلة، فنقول قدم نفسك وقدم عيالك وانتقل إلى الصيام. إذا كان كسبك إنما هو بقدر نفقة عيالك فانتقل إلى الصيام. أو قال مثلا عندي دين وعلي كفارة، أيهما أقدم؟ عليك وفاء الدين أو في دينك ويكفي كذلك. إذا قال مثلا إذا قلنا عندك مسكن عليك أن تبيعه وتستأجر وتكفر عن يمينك، نقول الحال هذه لا، سكنه لا يستغني عنه. أو عندك عبد مملوك، فنقول له بيع العبد وكفر، يقول أنا ما أستغني عن عبدي. إذا كنا عندك كتب علم ابيعها وتصدق وأكفر، يقول ما أستغني عن كتبي. إذا كنا مثلا عندك بضاعة يمكن أنك تبيعها وتكفر، فقال بضاعتي هذه ما أستغني عنها، أبيعها وأربح ربحها وأنفق من ربحها على أولادي، أنا محتاج إليها. ففي هذه الحال يقتصر على الصيام. لو قدر مثلا أنه بدأ في الصيام بعدما صام يوم ربح وجاءه مال، فهل يترك الصيام وينتقل إلى الإطعام؟ يقول لا ينتقل، يستمر في الصيام، بقي عليه يوم أو يومان يستمر في إكماله. إذا لم يجد إلا مسكينا واحدا فماذا يفعل؟ يقولون يطعمه 10 أيام، كل يوم يطعمه حتى يشبع من طعام البيت، فإذا فعل ذلك صدق عليه أنه أطعم 10 مساكين، والله أعلم.
أحسن الله إليكم وثابكم سماحة الشيخ. يقول ما الحكمة من حلق شعر رأس الولد كما ذكر ابن القيم؟
يعني إذا ولد المولود شرع أن يحلق ويتصدق بوزن شعره ورقه، هكذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم فاطمة لما ولد ولدها أن تفعل ذلك، ولعل ذلك أولا تخفيفه بإزالة هذا الشعر، ثانيا شكر الله، ثالثا الصدقة بهذا المقدار ولو كان يسيرا.
أحسن الله إليكم. هل يفهم من حديث النبي صلى الله عليه وسلم في النذر أنه إنما يستخرج به من البخيل أن يعالج البخيل نفسه من بخله بكثرة النذر على نفسه أم لا؟
المعروف أنه أراد بذلك أن النذر لا يغير القدر، أن الإنسان كأنه يقول إن شفى الله مريضي تصدقت بألف، فكأنه يقول إن هذا النذر سبب لشفاء المريض، سبب لنجاحي، سبب لربحي، لو ما نذرت ما حصل لهذا الربح. يقول لا يأتي بخير ولا يغير قدرا، ولكن أنت بخيل ما تصدقت إلا بعد أن نذرت.
أحسن الله إليكم. يقول لقد نذرت نذرا أن لا أفعل معصية، إن فعلتها أن أصوم من أسبوع إلى أكثر، ثم فعلتها ولم أوفي بالنذر الأول وتكررت مني سواء النذر أو المعصية ولم أوفي، فهل أصوم عن كل مرة تكرر فيها الذنب أم ماذا؟ أفيدوني جزاكم الله خيرا.
تصوم، ولكن إذا شك ذلك عليك وتكرر فإنك تكفر كفارة يمين. وننصحك أن تترك هذا الذنب الذي حلفت ونذرت أنك لا تفعله، اتركه ولو لم تنذر، فإن الذنوب محرم فعلها سواء نذر على الترك أو لم ينذر.
أحسن الله إليكم. ما الوقت المسموح به بين الحلف والاستثناء؟
الاستثناء لا يكون إلا بد أن يكون متصلا. لو سكت مثلا يتنفس أو يتذكر مثلا 10 ثواني أو ربع دقيقة لا بأس، أما إذا طال الزمان فإنه انقطع.
أحسن الله إليكم. حكم الحلف على المعاريض مع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يمينك على ما صدقت أو ما صدقك صاحبك.
خص ذلك بالخصومات. الخصومات عند القاضي لا بد أن تكون اليمين موافقة لما طلبه ذلك المدعي، فإذا تأول الحالف ما نفعه تأويله عند الله. وأما إذا لم تصل إلى القاضي وكانت في أمور عادية أو نحو ذلك ففي المعارض مندوحة عن الكذب.
أحسن الله إليكم. يشتكي كثير من الناس أنه كان عليه كفارات يمين كثيرة قد تكون فاتت 100، فماذا يفعل؟
لا، له يكفي كفارة واحدة، أي تتداخل إذا كانت كفارة يمين، وعليه أن يحفظ يمينه. قال تعالى احفظوا أيمانكم، قال تعالى لا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم.
أحسن الله إليكم. يقول هل يسقط اليمين الغموس بالتوبة النصوح؟
نعم، التوبة تنفذ الذنب، لكن لا شك أن عليه إثم فيها، فلا بد أنه يندم وأنه يستبيح الذي حلف له.
أحسن الله إليكم وأثابكم.
والله أعلم، وصلى الله. السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بعد أن ذكر العلماء العقوبات والحدود، ذكروا بعد ذلك الأطعمة، وذلك لأن أكثر ما يتطرقون فيه الحيوانات البرية التي تحتاج إلى اقتناص وصيد، ثم ذكروا الصيد، ثم ذكروا مع ذلك الهدي والأضاحي، وبذلك تمت المسائل التي فيها ذبح أو عقوبة أو نحو ذلك. ذكروا بعد ذلك اليمين والنذر، لأنها أيضا يحتاج إليها في هذه المعاملات. ذكروا بعد ذلك الجهاد ثم القضاء إلى آخر ما ذكروا، والترتيب عند كثير من الفقهاء يتفاوت، فإن كثيرا منهم جعلوا الجهاد مع العبادات، وجعلوا اليمين الأيمان مع القضاء، وكل منهم رأى المناسب هذا، ولكنها كلها متقاربة. ونحب أن نسرع في بقية الكتاب حتى نكمله إن شاء الله في هذين اليومين أو 4 الأيام الباقية. الآن نواصل القراءة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. أما بعد، فقال الإمام البعلي رحمه الله تعالى: كتاب الجهاد، وهو فرض كفاية يتعين على من حضر الصف أو حصر أو استنفر، وإنما يجب على مسلم مكلف حر ذكر مستطيع، وغزو البحر أفضل، ولا يجوز إلا بإذن الإمام، لا إن فجأهم عدو أو عرض فرصة، ويلزمهم طاعة أميرهم، ولهم تبييت الكفار، ولا يقتل صبي وامرأة ومجنون وراهب وشيخ فان وزمن وأعمى بلا رأي أو قتال ولا أسير حتى يأتي به الإمام إن أمكن، ويرق صبي وامرأة ومن فيه نفع ممن لا يقتل كالأعمى ونحوه، وفي غيرهم من الأسارى المقاتلة يفعل الإمام الأصلح من القتل والإرقاق والمن والفداء بمال أو مسلم إلا العبد فبين القتل والرق، ولا يفرق بين ذي رحم محرم إلا بعد البلوغ، ومن أسلم قبل الأسر عصم ماله ودمه، وبعده يتعين رقه، ويحكم بإسلام صغير أسلم أحد أبويه أو مات أو سبي منفردا عنهما أو عن أحدهما والله أعلم. باب الغنيمة، إن كانت أرضا خير الإمام بين قسمتها أو وقفها، وإن كانت مالا بدأ بإخراج مؤونة حفظها، ويخص القاتل بالسلب إذا قتله حالة الحرب منهمكا عليه غير مثخن بالجراح، ثم الباقي خمسه لله ورسوله صلى الله عليه وسلم، ومصرفه المصالح ولبني هاشم والمطلب، ويضعف للذكر ولليتامى الفقراء والمساكين وابن السبيل، ثم يخرج باقي الأنفال، ويرضخ لمن لا سهم له كصبي وعبد وامرأة وكافر سهما ناقصا، ثم الباقي لمن شهد الوقعة ممن يمكنه القتال ومستعد له، للراجل سهم وللفارس ثلاثة، والاعتبار في كونه عبدا أو فارسا أو راجلا أو كافرا أو مسلما حال الحرب، وما أخذ من كافر بلا قتال فهو فيء يصرف في مصالح المسلمين، يبدأ بالأهم فالأهم. باب
الجهاد عبادة من العبادات وطاعة يتقرب بها إلى الله تعالى، ولما كان كذلك كثرت الآيات التي في الحث على الجهاد، وكذلك الأحاديث التي في الحث على الغزو وقتال الكفار، وذلك لأن فيه انتصار المسلمين وفيه قوتهم وتمكنهم وفيه إذلال الكفار وإهانتهم، وفيه أن أهل الإيمان وأهل العقيدة يبذلون أنفسهم رخيصة في سبيل الله، فيتعرضون للقتل ويتعرضون للجراح وينفقون في ذلك أموالهم، ويفارقون أوطانهم ويفارقون أهلهم وزوجاتهم، كل ذلك لأجل محبة هذا الجهاد الذي هو إعزاز لكلمة الله تعالى ورفع لمعنوية الإسلام والمسلمين. ولا بد أن ينوي فيه أن تكون كلمة الله هي العليا ودينه هو الظاهر، لأنهم يقاتلون لنصر الإسلام ولنصر المسلمين، فلا بد أن تكون هذه نيته، فمن قاتل رياء فلا أجر له، ومن قاتل حمية وعصبية فلا أجر له، ومن قاتل لأجل الغنيمة فليس له أجر، إنما الأجر لمن قاتل لتكون كلمة الله هي العليا. سمي جهادا لأنه يبذل فيه أقصى جهده، أقصى ما يملك وأقصى ما يمكنه، وهو بذل نفسه، مشتق من الجهد الذي هو بذل الوسع أي غاية ما يستطيعه. ذكر أنه فرض كفاية، فإذا كان فرض كفاية فإنه إذا قام به من يكفي سقط الإثم عن الباقين، لأن المقصود أن يكون الذين يقومون به على أتم هيئة، فإذا قاموا به كما ينبغي فالباقون من أهل القرى من أهل البوادي ونحوهم لا يكلفون لأنه حصل ما يكفي، لكن إذا احتج إليه بجهات فإنهم يجاهدون، فيقال مثلا على أهل الشرق أن يقوم بالجهاد طائفة منهم يكفون، وعلى أهل الشمال أن يقوم يغمى طائفة يقاتلون من حولهم، وعلى أهل الجنوب كذلك وعلى أهل الغرب كذلك، لقول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة، فإن هذا أمر بأن يقاتل كل من يليه. أهل الجنوب قاتلوا من يليكم، أهل الغرب قاتلوا من يليكم، أي من الكفار، ابدأوهم هكذا حتى تذلوهم وتهينوهم.